ومشى على سبل الرشاد، يمضي به شوق وعزم يهديه في الظلماء نور.
من منبع عذب الرياد
هو مسلم لله دوما، يرجو النجاة بلا انقياد لله رب العرش طوعا،
فله رضا رب العباد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج المبارك بإذن الله عز وجل أصول الدين على هذه القناة العلمية قناة زاد. ضيفنا الدائم في هذه الحلقات هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني الداعية الإسلامية المعروفة. أهلا وسهلا بكم.
بارك الله فيكم، الله يحييكم.
حياكم الله شيخنا، وحيا الله الإخوة والأخوات متابعينا في هذه الحلقات التي بدأناها في الحديث عن أصول الدين. اليوم وصلنا إلى الحديث عن مرتبة عظيمة من مراتب الدين، ألا وهي مرتبة الإحسان، التي نسأل الله عز وجل نكون وإياكم والمشاهدين والمشاهدات من أولئك المحسنين.
آمين.
بداية شيخنا، لو تحدثنا عن معنى هذا الإحسان عموما، وكذلك ما نقصد بهذه المرتبة من مراتب الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لا شك أن الإحسان هو من أصول الدين، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل حينما سأله. جبريل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عنا حتى نستفيد، كأنه أعرابي كما تقدم في الحديث. سأله قال أخبرني عن الإسلام، فأخبره عن الإسلام. الإسلام أن تعبد الله، تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت. قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا وجه الشاهد من أن الإحسان من مراتب الدين، لأن الدين له مراتب ثلاث كما تقدم: مرتبة الإسلام وله أركان خمسة، مرتبة الإيمان له أركان ستة، مرتبة الإحسان وله ركن واحد. والإحسان هو أعلى الدرجات، أعلى درجات الدين. ولا شك أن الإحسان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومعنى الإحسان هو مصدر أحسن، يحسن إحسانا، وهو بذل الخير. و الإحسان في حق الله تعالى هو بأن يعبد الإنسان ربه تبارك وتعالى على وجه الإخلاص والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. يعبد الله بأي عبادة، لأن العبادات لا تقبل إلا بشرطين. الشرط الأول أن تكون هذه العبادة خالصة لله تعالى، يرجو ثواب الله ويخشى عقابه، يرجو فضله على هذه العبادة. والأمر الثاني أن تكون على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، دل على المرتبة على الشرط الثاني قول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والإخلاص دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فكل عبادة لا تقبل إلا بشرطين: أن تكون هذه العبادة يرجو بها الإنسان وجه الله تعالى، خالصة لوجه الله تعالى، والأمر الثاني أن تكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. إذن شيخنا، المراتب هذه كأنما هي دوائر كل دائرة أصغر من الأخرى ومتداخلة، بحيث أن ليس كل مسلم مؤمنا أو محسنا، وكل محسن هو مؤمن ومسلم.
لا، مثل ما تقدم أن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق، وإن افترق اجتمع. فإذا قيل فلان مسلم فهو مسلم مؤمن، وإذا قيل مؤمن كذلك، لأنه انفرد اجتمع. أما إذا اجتمع فإنهما ينفردان. مثال ذلك لو قال هذا مسلم وهذا مؤمن، فالمسلم هو الذي يقوم بأركان الإسلام والأعمال الظاهرة، والمؤمن هو الذي يقوم بالأعمال الباطنة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وعلى المراتب في الحقيقة هو الإحسان، فإذا وصل الإنسان درجة الإحسان فإنه قد يكون مؤمنا مسلما محسنا. فلا شك أن الإحسان هو أعلى الدرجات، والإحسان على مرتبتين كما تقدم في الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام قال: وأن تعبد الله كأنك تراه. هذه مرتبة أولى، أعظم المراتب في الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. يقال بأن هذا هو مرتبة الطلب، مرتبة الشوق والرغبة فيما عند الله تعالى. يعبد الله تعالى كأنه يراه، كأنه يشاهده. فإن لم يقوى على ذلك فينظر إلى مرتبة الهرب، يعبد الله فيعلم بأن الله يراه، يستحضر عظمة الله ويستحضر بأن الله يراه حتى يحذره، كما قال الله تعالى: ويحذركم الله نفسه. فالإنسان إذا لم يقوى على المرتبة الأولى، وهي أن يعبد الله كأنه يشاهده لقوة إيمانه ولقوة محبته لله تعالى ورغبة فيما عند الله تعالى، فلا يبقى معه إلا أن يعبد الله تعالى هربا من عقابه ومن انتقامه، ويعلم بأنه يراه وأنه مطلع عليه وأنه لا يخفى عليه خافية من أموره حتى يحسن العبادة. معنى الإحسان في الحقيقة هو إكمال العبادة لله تعالى على الوجه اللائق بالله تعالى. والإحسان إلى العباد هو بذل المعروف والجاه من الخير لينفع العباد. ولا يكون الإنسان في الحقيقة محسنا إحسانا كاملا حتى يقوم بالإحسان في عبادة الله تعالى، وحتى يحسنوا في مع خلق الله تبارك وتعالى.
ماذا عن وجوب شيخنا استحضار قرب الله عز وجل حتى يصل الإنسان إلى هذه المرحلة ولهذه المرتبة العظيمة، مرتبة الإحسان؟
يعني يستحضر، يعلم بأن الله يراه، كان في الخلوة من الناس يعلم بأن الله يراه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما أوصى معاذا، حينما بعثه لليمن، في قوله عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، في أي مكان تتق الله، وأتبع السيئة الحسنة تتمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فالإنسان إذا كان في أي مكان يعلم بأن الله يراه وأنه مطلع عليه وأنه لا يخفى عليه من أموره شيء، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان. ولهذا قال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وإذا قام الإنسان بهذا وبلغ مرتبة الإحسان فالله تعالى يحبه، فإذا أحبه سعد في الدنيا والآخرة، كما قال الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وبين النبي عليه الصلاة والسلام بأن الإنسان إذا أحسن في هذه الأمور فإنه لا شك أنه يكون قد قام بهذه المرتبة. والله تعالى قد بين ذلك بقوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالمحسن في عبادة الله تعالى بإتمامها وإكمالها والقيام بما أوجب الله عليه فيها من خشوع واستحضار عظمة الله تعالى وأنه هو المستحق للعبادة، له الحسنى وهي الجنة، وزيادة وهي النظر إلى وجه الله الكريم، وهذا أحسن أعظم من الجنة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، كما فسر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بأن الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، فهذا من باب الجزاء، جزاء بأنه أحسن في عبادة الله تعالى فأحسن الله إليه وبلغه هذا هذه المكانة أن ينظر إلى وجهه الكريم، وهو أعظم النعيم في جنات النعيم، نسأل الله ذلك. فلا شك أن الإحسان هو من أعظم مراتب مراتب الدين الإسلامي.
يتجلى إحسان المرأة شيخنا في الخلوات أكثر من الجلوات،
لا شك في ذلك، أن هذا يدل على مراقبة الإنسان لله تعالى. ولهذا قال الله تعالى في يبين للناس ويبين لعباده المكلفين يعلم السر أخفى، هذا أم بيان من الله تعالى، يعلم السر أخفى يعني ما يخفى عليه خافيه سبحانه وتعالى. وبين سبحانه بقوله وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ما يعزب أي ما يغيب، ما يغيب عن الله شيء، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. قوله تعالى ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم، لا يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. وهذا من أعظم الأمور التي تتجلى أو تبين صدق العبد مع الله تعالى، أن يراقب الله تعالى ويحسن في عبادته، إذا كان في صلاة، إذا كان في عبادة، إذا كان ترك محرما من المحرمات اللي حرمها الله عليه، فإنه يعلم بأن الله يراه وأنه مطلع عليه وأنه سيجازيه على هذا العمل وسيعاقب من استحق العقاب إن شاء سبحانه وتعالى لمن خالف الأوامر ووقع في النواهي. فالمسلم يستحضر عظمة الله تعالى ويستحضر وجوده وأنه تبارك وتعالى لا يخفى عليه خافية.
يمتدح الله عز وجل في القرآن الكريم وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية أولئك الأنبياء والأولياء الأتقياء الذين يتجلى إيمانهم شيخنا عندما يكونون في الجلوات، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الثلاثة الذين دخلوا الغار ثم انسد عليهم الغار بالصخرة، ذكر من ضمن حتى السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هناك منهم من كان خاليا فكانت عبادته وكانت تقواه لله عز وجل.
لا شك أن هذا يتجلى فيه الإحسان في العبادة، ولهذا هذا الرجل هؤلاء الثلاثة الذين خرجوا في الصحراء وانطبقت عليهم صخرة وأغلقت باب الغار عليهم، قالوا لا ينجيكم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، فلعلكم تنظرون إلى صالح الأعمال. فقال الأول اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنايا بي طلب الشجر يوما فلم أره عليهما حتى ناما، فحلبت غبوقهما وجعلته على يدي كفي أنتظر استيقاظهما، قال والصبية يتضاغون عند قدمي حتى برق الفجر، يعني هو لا يريد أن يوقظ والديه ولا يريد أن يغبق لأولاده قبل والديه حتى برق الفجر. قال فاستيقظ فسقيتهما غبوقهما، الغبوق هو شرب اللبن في الليل. قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فارتفعت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج. ودعا الله هذا مراقبة لله تعالى في بر والديه والإحسان إلى والديه والإحسان في عبادة الله تعالى. قال الآخر اللهم إنه كان لي ابنة عم وكنت أحبها أشد ما يحب الرجال النساء، فراودتها يوما عن نفسها فامتنعت فذهبت، ثم جاءت إلي يوما تطلب شيئا قال فأعطيتها 120 دينارا على أن تخلي بيني وبين نفسها، صابها حاجة فوافقت على ذلك، وحينما كنت منها مكان كذا وكذا قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض خاتم إلا بحق، قال فتركتها وتركت المال الذي أعطيتها أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. فارتفعت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج. قال الثالث اللهم إنه كان لي أجراء وأعطيت كل واحد منهم أجره إلا واحدا لم يأخذ أجره فنميت له حتى كان له وادي من الإبل ووادي من البقر ووادي من الغنم. فجاء إلي يوم من الأيام فقال يا عبد الله أدى إلي حقي. قال فقلت اذهب فخذ ما ها هنا فهو لك. قال يا عبد الله أتستهزي بي؟ نظر وإذا وادي من الإبل وادي من البقر وادي من الأغنام، وقيل بأنها كانت آصع من حب. رنمها له وباع فيها واشترى حتى كانت هذه الأموال الطائلة. قال فاستاقها ولم يترك منها شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. قال فارتفعت الصخرة فخرجوا يمشون، ما خرجوا يزحفون، خرجوا يمشون. هذا يدل على أن الإنسان إذا راقب الله تعالى وأحسن في عبادته فالله تعالى ينجيه حال الكرب والشدائد. هؤلاء دعوا الله تعالى بصالح أعمالهم ومراقبتهم من الله تعالى. لا شك أن الإنسان إذا راقب الله وأحسن في عبادة الله أحبه الله، وإذا أحبه الله وفقه وأعانه وسدده وقبل أعماله. نعم
شيخنا، يقودنا الحديث في هذا لما ذكرتم هذه القصة العظيمة إلى هذه الثمرات العظيمة التي يجنيها المحسنون.
لا شك أن من الثمرات التي يجنيها المحسن من عبادة ربه تبارك وتعالى أو من هذا الإحسان في عبادة الله تعالى، أولها أن يعلم بأن الله تعالى قريب منه. ولهذا قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فإذا علم الإنسان وفهم هذه الآية وأن الله قريب قرب يليق بجلاله سبحانه وتعالى وقريب من عباده، قريب في علوه فهو على عرشه مستو استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ومع ذلك فهو قريب من عباده سبحانه وتعالى. وكذلك يستفيد العبد من استحضار الإحسان أن الله تعالى لا يخفى عليه خافية. ولهذا قال بعض القائلين إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله غافلا ولا إما تخفي عليه يغيب. ما يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. قال الأندلسي رحمه الله تعالى قال إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فصنها وقل يا نفس إن الذي خلق الظلام يراني. لا يخفى عليه خافية. ولهذا يبتعد عن المحرمات. ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه كلمة الإخلاص ذكر أن رجلا دخل بيتا ولم يكن في هذا البيت إلا امرأة، فدخل على هذه المرأة وأمرها أن تغلق الأبواب بالقوة مكرهة، فأغلقت الأبواب تحت الإكراه. فقال لها خشي أن يكون الباب البيت له أبواب أخرى، قال لها هل بقي من الأبواب شيء من الأبواب شيء؟ قالت لا، بقي الباب الذي بينك وبين الله أغلقه. الآن أغلقنا الأبواب التي بيننا وبين الناس، لكن عليك أن تغلق الباب الذي بينك وبين الله. فهرب وتركها.
عندما يتحرك الإيمان شيخنا في 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 هذه المواقف دليل خير في الناس حتى ولو أنهم وصلوا إلى المعصية وتمكنوا منها.
ولا شك المسلم إذا كان عنده شيء من الإيمان والمحبة لله تعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام قد يغيب عنه ذلك. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق الشارق حين يسرقه مؤمن، ولا يشرب الشارب حين يشربه مؤمن، ولا ينتهب النهبة ذات البال يرفع الناس أبصارهم إليه فيها وهو مؤمن. هذا يدل على أن الإيمان إما أن يكون ضعيفا ولا يكون يتقوى إلى أن يحول بينه وبين هذه المعصية، وإما أن يكون مفقودا إذا كان من الكفار. لكن إذا كان مسلما فإنه في هذه الحالة يغيب عنه استحضار عظمة الله واستحضار مراقبة الله. ولهذا الإنسان الذي ترك هذه المرأة استحضر عظمة الله. ذكر ابن رجب كذلك في هذا رجلا آخر في هذا الكتاب كلمة الإخلاص، أن رجلا كان في برية في صحراء فوجد امرأة في ظلمة الليل ليس عندها أحد، فراودها عن شيء حرمه الله فامتنعت واضطربت، فاستغرب قال ما يرانا إلا الكواكب، ما عندنا إلا النجوم في السماء. فقالت فأين مكوكبها الذي خلق الكواكب أين هو؟ فهرب وترك. هذا عنده إيمان لكنه ضعيف، كان عنده ضعف، وحينما تذكر بأن الله يراه وأنه مطلع عليه هرب وترك هذه المعصية. فلا شك أن الإحسان ومراقبة الله تعالى واستحضار عظمته يدل على الخير في قلوب العبد في قلوب الناس. نعم.
أستاذكم شيخنا في أولى اتصالات هذه الحلقة من السعودية الأخ محمد، تفضل. تفضل محمد.
السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله.
عندي سؤال فضيلة الشيخ الله يجزاك خير.
تفضل اسمعك.
عندنا صليت العشاء قبل يومين تقريبا وكان الإمام متغيب وتقدم أحد جماعة المسجد وصلى ابنه في الركعة الثالثة، ما قام للركعة الرابعة، سبح من خلفه قام للركعة الرابعة، بعد ما انتهى من الصلاة ما سجد السجود الثاني، وهو مهوب من الإمام، هو من جماعة المسجد، فبعضهم منكر عليه وبعضهم سكت وطلع من المسجد، وبعضهم قال سنة وبعضهم ما سجل للسهو. أنا سجلت للسهو وطلعت من المسجد، ما علينا يا شيخ في الحكم هذا.
طيب تسمع إن شاء الله إجابة الشيخ توجيهها بإذن الله عز وجل. مع أن السؤال ليس في موضوعنا ليس عن الإحسان، لكن يسأل يقول أحدهم تقدم، الإمام لم يكن موجودا، هو من جماعة المسجد، تقدم بهم صلى بهم رباعية ثلاث ركعات، ثم لما سلم لما جلس نبهوا فأكمل الرابعة لكنه لم يسجد سجود السهو، فالناس اضطربوا بعد ذلك، منهم من سجد بعد السلام ومنهم من خرج دون أن يسجد.
السجود في هذه الحالة يجب على الإمام أن يسجد، والمأمومون يعني يصلون معه يسجدون معه، فمن فاته هذا السجود يسجد حتى ولو بعد حين، والحمد لله، حتى ولو الآن، يعني كانوا جاهلين وبلغوا بأنهم يعني لم يسجدوا سجود السهو ويسجد الآن، يستقبل القبلة ويسجد، يكبر ويسجد، والحمد لله.
لو أعادوا الصلاة كاملة شيخنا؟
لا، ما يعيدونها. هو كان يجب عليهم أن يسجدوا، يسجد بهم الإمام لجبر هذا النقص، ولكن من سجد فقد أحسن، ومن لم يسجد فيسجد الآن، الحمد لله.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. نحن نتوقف مع أولى فواصل هذه الحلقة ثم نعود لاستكمال الحديث بإذن الله عز وجل مع ضيفنا المبارك عن ثمرات الإحسان، هذه المرتبة العظيمة من مراتب الدين. لحظات ونعود إليكم.
التقليد والمحاكاة من خصائص مرحلة الطفولة، وهو سلاح ذو حدين، ففي حين أنه مفيد في التصرف الحسن والسلوك الجيد كالاحترام والنظافة والترتيب إلى آخره، إذ التربية عن طريق القدوة أولى من غيرها، إلا أنه ينبغي الحذر من التصرفات الخطرة كاستخدام السكين، فضلا عن المحرمة أو الخاطئة كالشتم لئلا يقلدها الطفل.
مرحبا بكم من جديد أحبتنا الكرام، ومع ضيفنا الدكتور سعيد بن علي بن وهاب القحطاني للحديث عن هذه الثمرات العظيمة للإحسان. كنا قبل الفاصل تحدثنا عن بعض تلك الثمرات للإحسان، فماذا عن بقيتها؟
من ثمرات الإحسان قبول العمل، وأن الله تعالى يقبل العمل الذي صدر من العبد المحسن في عبادته، كما قال الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. فإذا كان الإنسان قد أحسن عمله فالله تعالى يتقبل هذا العمل، كما تقدم أن العمل لا يقبل إلا بالإخلاص لله تعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فلا بد من الإخلاص في العمل والمتابعة للنبي صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا بين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا حديثين. الحديث الأول كما تقدم قول النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، بحيث إذا عمل عملا لم يشرعه الله تعالى على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، ولا فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أقره، ولا دلت عليه شريعته، يكون مردودا حتى لو كان خالصا لله، ولو كان على هدي الرسول عليه الصلاة والسلام كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أو كما أمر وشرع صلوات الله وسلامه عليه، أو أقر لكنه لم يكن خالصا لوجه الله الكريم، لا يقبله الله، حتى يكون خالصا صوابا على السنة. فالعمل الصالح هو الذي اجتمع فيه أمران: الإخلاص والمتابعة للنبي صلوات الله وسلامه عليه.
شيخنا، بعض الضلال الذي يحدث لدى بعض المجتمعات المسلمة يقولون نحن محسنون في ذلك، سواء في صلاة أو مثلا في عبادة ذكر أو غير ذلك، بهيئات لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يقول نحن في عبادة عظيمة وقد دل عليها الدليل.
الدليل هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. في الرواية الأخرى: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. لأنه قد يقول الإنسان: عملت عملا ما أحدثته، أنا ما أحدثته. يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، بدو أمر النبي عليه الصلاة والسلام. في الحديث الرواية الأخرى: من أحدث في أمرنا هذا، سواء كان هو الذي عمل أو هو الذي أحدث، لا يقبل إلا إذا كان على هدي الرسول عليه الصلاة والسلام ويكون خالصا. ولهذا قال الله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، يعني من أسلم وجهه، أخلص وجهه لله وعمله لله وهو محسن في هذا العمل باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. قال في الآية الأخرى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذا يدل على أن الإحسان لا بد منه في العبادة، والله تعالى غني عنا وعن عبادتنا. فإذا أحسن العبد في عبادة الله تعالى واستحضر قرب الله تعالى وأنه معه وأنه يراه، فإنه في هذه الحالة يحصل على أعظم الدرجات عند الله تعالى من المحبة ومن التوفيق والتسديد والإعانة وغير ذلك مما بينه الله تعالى وبينه النبي عليه الصلاة والسلام، كقول الله تعالى: من عمل صالحا. وهل هناك عمل صالح أعظم من الإخلاص لله تعالى ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالمستفيد في الحقيقة هو العبد المحسن في عبادته، المراقب لله تعالى في سره وعلانيته. ولهذا الضابط للإنسان في حياته والذي يبعده عن المعاصي وعن ترك الواجبات والوقوع في المحرمات في الغالب هو المراقبة لله تعالى، يعلم بأن الله يراه وأنه مطلع عليه في أموره كلها. ذكر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء قصة عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، كان في طريقه إلى الحج أو العمرة، فوجد رجلا في طريق مملوكا عند أغنام في طريقه، فقال: بعني شاة. فقال: إني مملوك وهذه لسيدي. فقال ابن عمر: لعله أن يكون يختبر في هذا. قال: قل أكلها الذئب، يعني بعنيها وقل أكلها الذئب. قال هذا المملوك: فأين الله؟ فبكى ابن عمر رضي الله عنه، قال: فأين الله؟ ثم ذهب إلى سيده واشتراه، اشترى هذا المملوك من سيده واعتقه لله تعالى. فانظر إلى الثمرة التي حصلت بسبب الإحسان، وأن هذا العبد المملوك أحسن في عمله وراقب الله تعالى في عمله ولم يغب عنه بأن الله يراه، فالله تعالى وفقه وجعله حرا يعبد الله تعالى على ما يريد. نعم.
أستاذنكم شيخنا في استقبال الاتصال الثاني من السعودية الأخ فواز، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله وبركاته.
حياكم الله يا شيخ، نفع الله بجهودكم وبارك في علمكم الله يحفظكم.
حياكم الله.
الشيخ في مسألة المراقبة الله يحفظك، كيف ممكن يزرع الإنسان مراقبة الله تعالى في أبناء في قلوب أبنائه ويمشيهم على ذلك الله يحفظك؟ إذا كان هناك من وسائل ميسرة مبسطة يستفيد منها الجميع. طيب. الله يحفظكم.
طيب طيب، تسمع إلى توجيه الشيخ، شكرا جزيلا.
بارك الله بجهودكم الله يحفظكم
وإياك. جزاك الله خير، شكرا جزيلا الأخ فواز. الأخ فواز تحدث عن كلام جميل وتنبيه لطيف، يقول كيف يزرع الأب وكيف تزرع الأم في أبنائها وبناتها مراقبة الله عز وجل، لأن هناك من الآباء والأمهات الصالحون الذين يعني تربوا تربية طيبة ثم يريدون أن يكون أبنائهم على مثل هذه التربية من مراقبة الله عز وجل، خصوصا شيخنا الآن مراقبة الأبناء ويعني محاولة يعني إصلاحهم قد يصعب مع كثرة ما يظلهم سواء من التقنية أو كذلك ما يلتقون بهم في دراسة أو في عمل أو في غير ذلك، كيف نستطيع أن نزرع في قلوب أبنائنا وبناتنا مراقبة الله عز وجل؟
أولا قبل ذلك يعمل الإنسان بالأسباب والتوفيق بيد الله،
صحيح،
وعليه أن يؤمن بقضاء الله وقدره، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بين الحديث الصحيح الذي رواه عبد الله بن مسعود في العبد إذا كان في 120 يوما، قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 نطفة، ثم يكون مثل ذلك علقة، ثم يكون مثل ذلك مضغة، ثم يؤمر البلك وتنفخ فيه الروح، ويؤمر بكتب 4 كلمات، كتب رزقه وأجل وعمله وأجله وشقيرا وسعيد. هذه السعادة وهذه الشقاوة مكتوبة لكنها بأسباب، لابد من العمل بأسباب. فأولا يؤمن الإنسان بأن الهداية والتوفيق بيد الله تعالى، سواء كان للذرية أو لنفسه هو،
صحيح،
بتوفيق الله تعالى. والأمر الثاني العمل، لابد من العمل والعمل بالأسباب. الإنسان إذا كان، لو قال الإنسان أنا أبقى في بيتي ولا أتزوج، الله تعالى يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أنا أريد الله تعالى يأتيني بأولاد صالحين إذا أراد، لأن الله تعالى يقول إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ولا أريد أتزوج، الله قادر على يأتي بالأولاد. هذا يقال مجنون، ما عمل بالأسباب. الله هو الذي يعمل كل شيء، هو قادر على كل شيء، بكن فيكون، لكن أمر بالأسباب سبحانه وتعالى. فالجنة تحتاج إلى عمل، الله تعالى هو الذي يدخل الجنة برحمته، لكن لابد من العمل. ادخل الجنة بما كنتم تعملون. فكون الولد أو الوالد والأم يعلمان أولادهما المراقبة لله تعالى هذا واجب من الواجبات، يعلمونهم القرآن الكريم، هذا أهم شيء، يقرأ القرآن الكريم. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فالولد إذا تعلم القرآن الكريم وبين له المعاني علم بأن الله يراه وأنه مطلع عليه. لهذا يذكر أن بعض الناس كان له طلاب يدرسون عنده، ولكنه كان يحب بعض الطلاب أكثر من غيره، واحد من الطلاب يقدره ويحترمه احتراما فائقا، فكان الطلاب غضبوا عليه، غضبوا على هذا المدرس انه يحب هذا الولد يقدره ويجله اكثر من غيره، ف سألوه فسكت وأخذ كل يعني أعطى كل طالب طائرا من الطيور الصغيرة هذه، قال كل واحد يذهب إلى مكان لا يرى فيه أحد ثم يذبح هذا الطائر ويأتيني به. فكل منهم ذهب بطائره الذي يبحث عن شجرة والذي يبحث عن حجرة ويتقي من خلفها، وذبحوا الطيور التي معهم إلا هذا الذي يحبه المدرس أتى بالطائر معه. قال لماذا لم تذبح الطائر؟ قال أنت اشترطت علينا أني أذبحه في مكان لا يراني فيه أحد، وكل ما جيت في مكان وإذا الله يراني.
الله
أكبر. ما أخفى على الله. قال هذا الذي جعلني أقدر هذا الولد، لأني اتضح لي بأنه يراقب الله تعالى وأنه يستحضر عظمة الله ويرى يعلم بأن الله يراه. فلا شك أن تربية الأولاد على المراقبة لله تعالى وعلى استحضار عظمته تبارك وتعالى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال للجارية قال أين الله؟ قالت في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة. فلا شك أن تؤمن بأن الله في السماء، تستحضر عظمة الله وأنه في السماء، لا شك بذلك. فالإنسان يعلم أولاده مراقبة الله تعالى. إذا أخطأ في بعض الشيء، ألا ترى يا ولدي يا بني أن الله يراك؟ ألا تستحي من الله؟ هكذا. فيعلمه بالكلام الطيب وبقراءة القرآن والأحاديث التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام، كحديث ابن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك يعني أمامك معك. هذا من التعليم والتربية من النبي عليه الصلاة والسلام. إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله، واعلم أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتب الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وهكذا مع الدعاء والتوفيق من الله تعالى والدعاء بالهداية للأولاد، الهداية بيد الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ولكن الإنسان يعمل بالأسباب. ولهذا قال القائل على المرء أن يسعى في الخير جاهدا وليس عليه أن تتم المطالب وتمام المطالب بيد الله. على الإنسان أن يبذل جهده ويتحرى الأسلوب الطيب والكلام الطيب والتربية الطيبة والكلام الحسن، والتوفيق بيد الله تعالى
سبحانه وتعالى. شيخنا، هل يستطيع الإنسان أن يبلغ هذه المرتبة العظيمة، مرتبة الإحسان، وهو ليس كثير علم وإنما هو مؤمن بالله عز وجل، كثير المراقبة له، لديه علم فيما يقوم به دينه، ولو كان عاميا ولو كان ليس كثير علم؟
هذه المرتبة تجب على الجميع، تجب على العلماء وتجب على غيرهم. لا يكون مسلما إلا بالإحسان، أن يحسن في عبادة الله تعالى وحده سبحانه وتعالى. فالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولهذا يتعلمها المسلم، وبيّن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك في هذا الحديث العظيم، قال جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ولهذا عندنا كتاب الأصول الثلاثة أو ثلاثة الأصول لمعرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، هذا نذكر في هذا الحديث ومراتب الدين الثلاثة. فلا بد، ولهذا كان الشيخ المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يعلم ثلاثة الأصول للناس، عامة الناس، حتى الأمراء يحضرون حلقاته في تعليم هذه الأصول الثلاثة، لأنها من أهم المهمات للناس. يجب على طالب العلم ويجب على الإمام على معلم الناس الخير أن يشرح للناس، عامة الناس، هذه الأصول الثلاثة التي يذكر فيها هذه الأصول الثلاثة: معرفة العبد ربه، من ربك، ما دينك، من نبيك، ربي الله، دين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، بما عرفت ربك. هذه أمور ينبغي أن يتعلمها عامة الناس. بما عرفت ربك، قال عرفوا بآياته ومخلوقاته، ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر، ومن خلقات السماوات والأرض وما بينهما ما فيهما. وبما عرفت نبيك، من هو نبيك؟ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، عليه وعلى نبينا أتم الصلاة وأفضل السلام. وكذلك ما هو دينك؟ دين الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك. وهل هذا يجب على جميع الناس أن يتعلموا هذا؟
لا، قصدي شيخنا بلوغ الإنسان إلى مرتبة أن يعبد الله كأنه يراه.
ما رأي يعبد الله كأنه يراه؟ الناس يختلفون في هذا. من كان عنده علم وتقوى وهذا يكون في أعلى الدرجات، والذي دونه من عامة الناس عليه أن يعبد الله تعالى بإخلاص لله واتباع النبي عليه الصلاة والسلام، ويعلم بأن الله يراه. لكن لو قام الناس كلهم بالإحسان بالله ما وجدنا عاصيا لله. لماذا؟ لأنه يرى بأن الله يراه، وأنه مطلع عليه، وأنه يراه ويعلم سره ونجواه، ويعلم يرى مكانه، ويتدبر بأن الله السميع البصير، سميع لأقواله، بصير لأعماله، لا يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، ولهذا يعلم السر وأخفى، أخفى من السر. هذا يجب على العباد، لكن الناس يختلفون في درجاتهم. الناس يعني الله تعالى يقول: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هؤلاء مراتب الناس. والمرتبة الرابعة الكفار. فالمرتبة الأولى الظالم لنفسه من الناس المكلفين من الجن والإنس، وهو الذي عمل بعض المحرمات وترك البعض، أو قام بالواجبات وترك بعض الواجبات، هذا ظالم لنفسه، هذا من الناجين. لكن هل يتوب إلى الله تعالى قبل الموت أو لا يتوب ويستحق العقاب؟ هذا إلى الله. والمرتبة الثانية من هؤلاء هم الذين، والمقتصد الذي قام بالواجبات وابتعد عن المحرمات، لكنه لا يعمل المستحبات ولا يترك المكروهات، وهذا من الناجين، لكنه مرتبة أعلى من المرتبة السابقة. المرتبة الأعلى من ذلك كله وهو السابق بالخيرات، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، وهو الذي قام بالواجبات وابتعد عن المحرمات وترك المكروهات وعمل المستحبات، وربما ترك بعض المباحات ليتقوى بذلك على الطاعات. هذا من أعلى الدرجات، من الدرجات. فلا شك أن الناس يختلفون، حتى لو كان إحسان في عبادته يختلف، صحيح. هذا عنده قوة في المراقبة لله، وهذا عنده أقل، وهكذا. ولكن الإنسان يسأل الله التوفيق، التوفيق بيد الله تعالى، والتسديد والإعانة والتثبيت. نعم،
نسأل الله ذلك. نستأذنكم شيخنا في الفاصل الثاني في هذه الحلقة، ثم نعود لاستكمال حديثنا فيما تبقى من الثمرات التي سيذكرها شيخنا، ثمرات الإحسان، هذه المرتبة العظيمة من مراتب الدين. لحظات ونعود إليكم.
شعبة بن الحجاج، الإمام الحافظ الكبير المشهور، كان من أوعية العلم لا يتقدمه أحد في الحديث في زمانه، وكان سفيان الثوري يخضع له ويجله ويقول: شعبة أمير المؤمنين في الحديث. قال الشافعي: لولا شعبة لما عرف الحديث بالعراق. توفي رحمه الله سنة 60 و100 من الهجرة.
حياكم الله إخوتنا الكرام، ونعود للحديث عن هذه المرتبة العظيمة، مرتبة الإحسان، مع شيخنا الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني. شيخنا، تحدثتم عن بعض هذه الثمرات، ولازلنا نتحدث عن هذه الثمرات العظيمة، وهي كثيرة لا نستطيع أن نحصيها في مثل هذا البرنامج.
لا شك بذلك، لكن الإنسان في الحقيقة يسأل الله التوفيق. هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوب على طاعتك. فالإنسان بحاجة إلى أن يسأل ربه التوفيق والتسديد والإعانة، ويسأله الإحسان في عبادة الله تعالى، فإنه إذا أحسن في العبادة هذا كمل في إيمانه وكمل في إحسانه. إذا علم بأن الله يراه كان يصلي في صلاته، ثم علم بأن الله يراه وأنه مطلع عليه كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث إن العبد إذا قام فإن الله قبل وجهه فلا ينصرفا فينصرف الله عنه، نسأل الله العافية. هذا خطر إن الله ينصرف عنه. الله تعالى هو على العرش مستوى استواء يليق بجلاله، لكنه محيط بكل شيء سبحانه وتعالى، فهو أمام عبده وهو على عرشه سبحانه وتعالى، هو القادر على كل شيء سبحانه وتعالى. ولهذا يخشى الإنسان إن الله ينصرف عنه، والانصراف يكون بأمرين، إما يكون الانصراف بالرأس أو بالجسد، وإما يكون بالقلب، وهذا خطر. فينصرف لا ينصرف، فينصرف الله عنه، نسأل الله العافية. فإذا انصرف قلبه يخشى عليه من الخطر أنه ينصرف قلبه، هذا لا ينجو منه إلا من أنجاه الله. لكن الإنسان يجاهد نفسه ويستعين بالله تعالى ويتذكر أو يتفهم الآية التي يقرأها، ولعل الله أن ينجيه من هذا، لعل الله أن ينجيه من أن ينصرف الله عنه كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن الإنسان إذا كان في صلاته فإنه يستحضر عظمة الله، وأن الله يراه، وأنه مطلع لحادثه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يخاطب الله، يستحضر أن الله يرد عليه. فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين قال اللهم أجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هذا يدل، رواه مسلم، هذا يدل على أن الله تعالى يخاطب العبد وهو يصلي. فالإنسان إذا استحضر أن الله يخاطبه فإنه في الحقيقة يكون حاضر البال، حاضر الشعور، وأن الله تعالى يراه وأنه يخاطبه. ولهذا ينبغي للمسلم أن يسأل الله التوفيق ويخلص في هذا ويستحضر عظمة الله تعالى. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. عند ظن عبده بي، ظن به خيرا تجد خيرا، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيت هرولة. هذا يدل على أن الله تعالى مع عبده سبحانه وتعالى، لكنه المعية معيتان: معية العلم والاطلاع والإحاطة والقدرة، هذا عامة لجميع المخلوقات، أن الله تعالى هو مع عباده، هو معكم أينما كنتم، معنا بعلمه ومعنا باطلاعه معنا بقدرته سبحانه وتعالى. لكن هناك معية خاصة: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الصابرين، معهم بتوفيقه ومعهم بنصره وإمداده وإعانته سبحانه وتعالى. هذا قال لها المعية الخاصة، والله تعالى على عرشه مستوى السراء يليق بجلاله، ومع ذلك هو أقرب إلى أحدنا من عنق راحلته، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان الناس يرفعون أصواتهم في التكبير والتهليل قال: اربعوا على أنفسكم. بيّن لهم بأن الله تعالى أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته سبحانه وتعالى. القرب هو قربه سبحانه وتعالى وهو على عرشه مستوى السواء يليق بجلاله، هذا قرب الإعانة والتسديد، وقربه من الذاكرين بإعانته سبحانه وتعالى وتوفيقه وقبوله سبحانه وتعالى. وهكذا فالمسلم عليه أن يعلم بأن الله تعالى مطلع على أعماله وأنه لا يخفى عليه منها شيء، وعليه أن يستحضر عظمة الله تعالى ويراقب الله. ولهذا قال بعض السلف، إن كان روي عن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه يروى عن بعض السلف، يقول: لو أن الإنسان استحيا من الله كما يستحي من رجلين صالحين من قبيلته أو من جماعته ما عصى الله. تصور إنسان يريد يعمل عملا وعنده رجل عاقل له شأن وهذا العمل قد حرمه الله ولا يجوز يستحي منه كما يفعل العصاة الآن.
صحيح.
وفي كل مكان في كل زمان يستحون من العلماء وأهل الخير والصلاح، حتى من كان يشرب الدخان مثلا وفي مجلس علم في علماء في طلاب علم يستحي منهم أن يشرب الدخان أمامهم، ها؟ لكنه إذا خلا يشرب. هذا مثال يقرب الحقيقة. فالإنسان لو استحى من الله تعالى كما يستحي من هذا الشخص الذي من جماعته أو من أقربائه من أهل التقوى لا ترك المعاصي كلها، لكن يخشى على الإنسان أنه في الحقيقة لا يستحي من الله. ولهذا قال الله قال النبي عليه الصلاة والسلام استحيوا من الله حق الحياة. قالوا نحن نستحي يا رسول الله والحمد لله.
لكن من يستحي كذلك من الناس شيخنا، هو خير من المجاهر الذي يجاهر بالمعصية أمام الناس؟
لا شك في ذلك. هو قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يقول بين بأن المجاهرين قد يعني لا يعفى عنهم، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام
كل
أمة معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل عملا بالليل فيصبح قد ستره الله عليه يقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، فالمجاهرة هي ذنب آخر، المعصية ذنب والمجاهرة ذنب آخر، يعني ذنبان اجتمع المجاهرة وكذلك الذنب هذا. فالمسلم عليه أن يتقي الله تعالى في سره وعلانيته أمام الناس وفي خلوته مع الله، لكن إذا كان في الخلوة وابتعد عن المحرمات قام بالواجبات هذا يدل على إخلاصه وصدقه. لهذا جاء في الحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأتي أناس من أقوام النبي عليه الصلاة والسلام من أمة النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة يأتون بأعمال كالجبال، كالجبال تهامة بيض فتذهب هباء منثورا. فسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا فقال إنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فهو أمام الناس من المصلين ومن المراقبين لله تعالى ومن الأتقياء، لكنه في الخلوة من كذيب الضاري لا يراقب الله تعالى، وهذا من علامات المنافقين كما قال الله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. إذن لا شك أن المؤمن يكون يستحضر عظمة الله تعالى ويراقب الله في السر والعلن. ولهذا ذكر العلماء أن سوء الخاتمة نسأل الله العافية ونسأل الله حسن الختام يكون بسبب دسيسة في قلب الإنسان الله تعالى يعلمها منه فلا يوفق لأسباب حسن الخاتمة. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يعمل بعمله الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمله النار فيدخلها. قال في الحديث إن الرجل لا يعمل بعمله الجنة فيما يبدو للناس وهم منها النار، وإن الرجل لا يعمل بعمله النار وهو فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. فذكر العلماء رحمه الله تعالى أن هذا يكون قد يكون بأسباب دسيسة عنده في قلبه فيما بينه وبين الله، لا يستحي من الله، ينتهك حرمات الله، يقع فيما حرم الله في خلوة الناس ولا يراقب الله ولا يستحضر عظمة الله، هذا تسبب لهذه الدسيسة سوء الخاتمة. نسأل الله العفو والعافية.
نسأل الله العفو والعافية. ذكرتم شيخنا قبل قليل في الحديث عن المجاهرة بالذنب وعظمها، شيخنا الآن مع سهولة التواصل بين الناس أصبح بعض الناس قد يقع في بعض المحرمات ويصورها وينشرها بين الناس،
هذا يرتكب جرما عظيما. أولا أنه دعا إلى ضلالة وروج هذا الكلام والمجاهرة بين الناس، فهذا من دعاة الضلالة، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان لهم الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان له من الإثم عليه من الإثم مثل إثم من اتبعه أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن هذا يجمع من الذنوب الشيء العظيم، نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. يعني ما اكتفى أنه يعمل العمل بنفسه ولكنه كان يكون يدعو إلى هذه المحرمات وإلى هذه الموبقات، نسأل الله العفو والعافية. ويجب على الناس أن ينكروا على من يروج هذه الأمور ويدعو إليها، لو أنكر هذا وهذا وهذا. صحيح. أمر بالمعروف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان، لقل الشر. لكن كثير من الناس يستحي ولا يقوم بالأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر.
الله المستعان. نحن في ختام هذه الحلقة تحدثنا طبعا في هذه الحلقة عن هذه المرتبة، مرتبة الإحسان، ثم ذكرتم شيخنا بعض هذه الثمرات العظيمة. شيخنا، تسابقنا جميعا إلى الدنيا وإلى تحصيل مراتبها، ولو كانت بعض المراتب التي ليس فيها جانب محرم، ولكن حرصنا على المراتب الدنيا مع ضعفنا في تحصيل مثل هذه المرتبة، مرتبة الإحسان.
لا شك أن هذا يعني في الحقيقة كلام جميل، الله تعالى قد أشار إلى ذلك في كتابه تبارك وتعالى، قال: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فالله تعالى فضل بعض الناس على بعض، هذا له مراتب، وهذا ملك، وهذا وزير، وهذا فقير، وهذا خدام، وهذا مختلفين. قال: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. أكبر الدرجات عند الله تعالى يوم القيامة، كما تقدم أن مراتب الناس على 4 مراتب: الظالم لنفسه كما تقدم، هو الذي يترك بعض الواجبات ويقوم بالبعض أو يقع في بعض المحرمات ويترك البعض، هذا ظالم لنفسه. والمقتصد هو الذي قام بالواجبات وابتعد عن المحرمات، والسابق بالخيرات هو الذي قام بالواجبات وابتعد عن المحرمات وعمل المستحبات وترك المكروهات، هذا يكون من أعلى الدرجات عند الله تعالى يوم القيامة. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما بين صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الذي قاله أن أهل الجنة الله تعالى أعد للمؤمنين غرف في الجنة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، يعني شفافة. قال: أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وأفشى السلام ووصل الأرحام وصلى بالليل والناس نيام. فبين النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فقالوا حينما بين أعلى الدرجات في جنات النعيم، قال بعض الصحابة: يا رسول الله، تلك منازل الرسل الأنبياء. قال: لا، والذي نفس بيده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، حينما قال بأن أهل الجنة يتراءون أصحاب الغرف، هذه الغرف التي يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، يرونها يتراءونها في الجنة. قال: كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في السماء، يعني كما ننظر إلى هذا الكوكب في السماء، أهل الجنة ينظرون إلى أصحاب الغرف كأنهم ينظرون إلى النجوم. قال: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء. قال: لا، والذي نفسي بيده، رجال صدقوا آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. يدل ذلك على أن الدرجات العلاء لا تكون لأناس معينين، تكون لمن آمن بالله تعالى وصدق المرسلين عليهم الصلاة والسلام وقام بالواجبات وابتعد عن المحرمات وسأل الله التوفيق والسداد والإعانة، والتوفيق بيد الله تعالى.
نسأل الله عز وجل أن نكون وإياكم ومن يشاهدنا من المحسنين المتقين لله عز وجل. شكرا جزيلا لكم شيخ سعيد في ختام هذه الحلقة. شكرا لكم أنتم أحبتي الكرام وقد تابعتمونا في هذه الحلقة من حلقات أصول الدين، حيث تحدث الشيخ سعيد عن هذه المرتبة العظيمة من مراتب الدين، مرتبة الإحسان. إلى الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من خاف من رب العباد ومشى على سبل الرشاد، يمضي به شوق وعزم، يهديه في الظلماء نور، من بعن عذب الرياد، هو مسلم لله دوما، هدي الرسول أتاه عذبا، ينساب من زاد المعادي.